الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبصره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا أحبتي في الله مع حضراتكم في اللقاء السابق حول مسألة كيف يعيش المسلم في طاعة مع ربه عز وجل في شهر رمضان. واليوم بإذن الله جل وعلا سوف نتحدث عن بعض الأمور المتعلقة بالصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن وما يخص شهر رمضان من أحكام تتعلق بتلك العبادات، خاصة في مسألة الصيام ونهار رمضان. تجد الكثيرون يسألون عن بعض الأحكام التي قد يظنها البعض أنها تبطل صيامه أو تؤثر في صحة صيامه، مثلا استعمال الإبر والحقن العلاجية أو التي يقصد بها التغذية، فسواء كان يستعمل حقن في الوريد أو العضل يسأل ويقول تفطر ولا ما تفطرش، وهل الإبر في العضل تفطر ولا الإبر في الوريد هي اللي تفطر؟ طيب استعمال الحقن العلاجية تفطر ولا الحقن اللي مقصود بها التغذية زي حقن الفيتامينات هي اللي تفطر؟ ولا كله بيفطر ولا كله ما بيفطرش الصايم؟ طب استعمال القطرة في الأذن أو في العين مين فيها اللي تفطر ومين اللي ما تفطرش؟ طب إذا وجد طعمها في حلقه يفطر ولا ما يفطرش؟ طب الحقنة الشرابية، طب استعمال الكلوكوز، واحد معلق محلول بيعلق كلوكوز وهو صايم يفطر ولا ما يفطر ولا ما يفطرش؟ صيامه مستمر ولا غير مستمر؟ وهكذا أحكام كثيرة وأسئلة كثيرة يريد المسلم أن يتعرف عليها حتى يعرف ما حكم صيامه، أو هل هو صيامه مستمر صحيح أم بطل صيامه. فنقول سريعا مسألة سحب الدم للتحليل، سحب الدم للتحليل، هل سحب الدم للتحليل يفسد الصوم أو لا يفسد الصوم؟ الجواب أن سحب الدم للتحليل على الراجح لا يفسد الصيام، لأن خروج الدم من الجسد ليس طعاما دخل للجسد، وإنما المقصود في مسألة الفطر أن يدخل الشيء من المدخل المعتاد، يعني يدخل من الفم إلى المعدة، ده يكون إيه؟ مفطر للصائم. خلي بالك، أنا عايز أقول لك حاجة، الطعام لو دخل من الفم ووصل للمعدة يفطر ولا ما يفطرش؟ يفطر. طب لو واحد ابتلع حصوة حجر يفطر ولا ما يفطرش؟ يفطر. يفطر، لأن الحكمة مش حكمة مسألة إن هي شيء بيغذيك أو لا يغذيك، يعني نقول إن دوت بيغذي الجسم ولا ما بيغذيش، فلو كان بيغذي يبقى يفطر الصايم، ولو ما بيغذيش يبقى ما بيفطرش. لا، المسألة أنت ممنوع أن أنت تدخل شيء للمعدة، ممنوع أن أنت تدخل شيء من الفم تبتلعه، سواء كان الشيء ده بمعنى التغذية أو بمعنى غير التغذية. يعني لذلك أنا بقول لك لو حجر ابتلعته متعمد بطل الصوم ويلزمك قضاء يوم مكان اليوم ده، يعني بعد ينتهي رمضان تقضي يوم مكان هذا اليوم. طب السؤال، هل الحجر الإنسان ابتلعه متعمد هل ده في غذاء؟ أبدا. هل يغنيه عن الطعام والشراب؟ أبدا. هل هو دخل من المدخل المعتاد من الطعام اللي هو دخل من الفم ووصل للمعدة؟ نعم. يبقى إذن العبرة هنا مش بمعنى أنه هو مغذي، لا، بمعنى أنه هو دخل من المكان اللي منع منه الصائم أنه يدخل منه طعام. مفهومة دي؟ مثالها تاني، لو واحد تقيأ خرج الطعام من المعدة، خرج خارج الجسم، ده كده طعام دخل ولا خرج؟ خرج. طب يبقى فطر ولا ما فطرش؟ ما افطرش. طب لو هو تعمد ووضع اصبعه في فمه فاستقاق، يعني تعمد ان هو يتقيأ، ده طعام خارج ولا داخل؟ خارج. طب حكمه فطر ولا ما افطرش؟ فطر. الله، فطر ازاي؟ ده ما دخلش طعام، ده خرج منه طعام، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من تقيأ فليتم صومه، يعني اللي يتقيأ غصب عنه يكمل بقيه يومه ايه؟ صام. ومن استقى، يعني هو اللي تعمد انه يتقيأ، فليقضي يوما مكانه. طيب اسال نفسك وقول الله، طب ربنا سبحانه وتعالى جعل الانسان اللي يستقى، اللي هو استقى دوت، اللي هو تعمد انه يتقيأ، ان هو يقضي يوم مكان اليوم رغم ان هو خرج منه طعام، ما خدش طعام. ليه؟ لان ربنا رحمن رحيم، فرحمك انك انت تعذب نفسك وتضر نفسك بخروج الطعام من جسدك، وده يضعفك طول اليوم، فقال لك اوعى تعمل دي، والا لو عملت تبقى فطر. فربنا سبحانه وتعالى اصبرك والزمك انك ما تتقيأش عشان تحافظ على صحتك وعلى قوتك فتستمر في الصيام. اما لو فعلت ذلك يبقى نقض ايه؟ نقض صومه. في الحالة دي يبقى عليه قضاء يوم ما كان هذا اليوم. أي حد عنده سؤال يسأل. أيضا من قطر في عينيه أو قطر في أذنيه للتداوي فإنه على الراجح لا يفسد صومه. أنا عارف أن بعض العلماء يختلف في المسألة دي، بعضهم يقول لك لا، ده لو وجد طعمها في حلقه يبقى فطر. قلنا لهم طب تعالوا يا اللي بتقولوا أنه هو لو وجد طعمها في حلقه يبقى فطر. ونسألكم سؤال، لو أنا ماشي في الطريق وعربية سيارة أثرت الغبار بتاع الطريق، العفار تراب، أنا شميته ووجدت طعمه في حلقي واختلط بريقي فحسيت بطعم الطين، ما هو مية مع تراب، وابتلعته غصب عني، أنا كده فطرت ولا صايم؟ قالوا لي أنت صايم. طب امرأة أو رجل يعمل خباز بينخل الدقيق ويغربل الدقيق فبيشم الدقيق اللي بيطلع، بيجي يخش الحلق وبيختلط بريقه وبيبقى عامل زي طعم العجين وبيبلعه، فطر ولا ما فطرش؟ قالوا ما فطرش. طب منين فطرته بالقطر؟ بناء على ايه حكمت انه فطر باستعمال القطر؟ ما تجيت من لا تجد عندهم دليل. واحنا قلنا في الدين ما تقبلش اي قول في الدين الا بايه؟ بدليل صريح من القرآن أو دليل صحيح من السنة. اتفقنا؟ والله يكون عالم العلماء وشيخ الشيوخ يقول لك كذا ما معهوش دليل كلامه اضرب بيه عرض الحائط. إذا كان واحد من الصحابة كان بيقول إذا وجدتم كلامي يخالف كلام رسول الله فبل عليه. عارف يعني إيه فبل عليه؟ وده صحابي. امال بقى لما يجي لي واحد ما هوش صحابي ويقول لي كلامي كلام يخالف كلام الله وكلام الرسول بعمل فيه ايه؟ اذا استعمال القطرة في الاذنين او في العينين لا تفطر على الراجح. نعم. جميل. انا ما رضيتش ان انا اقولها، انا مستني حد يسالها لي. اللي هي ايه بقى؟ يقول لك طب ما انا متعمد هنا بإرادتي إن أنا أحط القطرة، إنما أنا غصب عني مش بإرادتي، مسألة إن أنا شميت غبار الطريق أو غربلة الدقيق. أقول لك جميل. طب نسأل سؤال، لو أنت بلعت القطر، علبة القطرة كلها بلعتها، هل غنيتك عن الطعام والشراب؟ لا. طب هل هي بمثابة الطعام والشراب؟ لا. هل هي تحل محل الطعام والشراب؟ لا. إذن هي ليست بمثابة الطعام والشراب ولا تغني عن الطعام والشراب ولا تغني عن الجوع والعطش، فهي في الأصل هي ليست من التغذية وليست بمحل التغذية وليست منصوص عليها لا في القرآن ولا في السنة. هتقولي هو أيامهم ما كانش فيه قطرة. مين قال لك؟ مين قال لك إن أيامهم ما كانش فيه قطرة؟ أيامهم كان فيه كل الأدوية اللي إحنا بنستعملها دلوقتي مع تغيير بعض الأسماء. مع تغيير، يعني عارف برشام منع الحمل اللي عندنا دلوقتي ده كان فيه زيه نباتات بيستعملوها الصحابه، بعض الصحابيات استعمل ليه؟ ودي هنقولها دلوقتي علشان بعض المسلمات تيجي برضو امراه تقول لك ايه؟ انا عاوزه استعمل دواء بحيث ان يمنع عني الدورة الدموية الدورة الشهرية انها تجيلي في الشهر، بحيث ان انا صوم رمضان 30 يوم كاملين، ابقى زي الراجل بصوم 30 يوم، وعلشان ادرك ليلة القدر، ليلة القدر ما تفوتش مني، ابقى برضو بقيم الليل فيها وبقرأ القرآن. فانا عايزة ادوية تمنع الحيض، هل ده يجوز ولا لا يجوز؟ الجواب نعم، يباح للمرأة ويجوز لها انها تستعمل ادوية تمنع دم الحيض وتصوم رمضان 30 يوم كامل، بس بشرطين. شرط عفوا ايه هو؟ او ايوه شرطين. الشرط الاول ان يكون الطبيبه المعالجه ليها اللي اشارت عليها بده نصحتها بيه وقالت انه ما عليهاش ضرر منه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، ان لبدنك عليك حقا. الشرط الثاني ان يكون لو ليها اب وهي في رعايه ابوها يكون ابوها موافق، او لو كانت متزوجة يبقى بموفة الزوج، أو لو أبوها ميت وليها أخ أكبر بيعولها وبيرعاها يبقى لازم باستشارة ليه؟ أخوها. ليه؟ ليه؟ ممكن واحد يقول لي طب ليه؟ جبت الشرط ده منين؟ جبنا الشرط الأولاني لحديث النبي لا ضرر ولا ضرار وحديث إن لبدنك عليك حق. طب الشرط الثاني ده جبنا منين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها حاضر شاهد. يعني واحدة ست عايزة تصوم بس مش صيام رمضان، ده صيام نافلة، عايزة تصوم اثنين وخميس وجوزها موجود في البلد مش مسافر مثلا في بلاد تانية، ما ينفعش ولا يحق ليها انها تصبح صايمة الا لما تستأذن زوجها. خلاص اتفقنا الاول في الجزئية دي؟ جوزها ايه؟ حاضر، يعني ما هوش مسافر، شاهد يعني على قيد الحياة مش ميت، لان لو ميت خلاص ما هتستشيره فين. طيب افرض هو مريض، مريض مرض شديد يمنعه ان هو يعاشر زوجته او ان هو يطلب زوجته للمعاشرة الزوجية، في الحالة دي برضو انها لازم ايه؟ تستشيره، تقول له اصبح صائمة ولا لا، لان الحديث قال ايه؟ حاضر، وهو حاضر في البلد ملناش علاقة بقى هو مريض ولا مش مريض، طالما حاضر في البلد خلاص. اصل العلة في ان هو ما يكونش حاضر لان هو عمره ما يكون في بلد غير البلد ويكون محتاج زوجته، يحتاجها ازاي؟ باللاسلكي؟ مش هينفع. فلذلك في الحاله دي ايه؟ خلاص سقط هنا الحق بتاع مساله الطاعه بتاعته. المساله الثانيه ان يكون صحيح مقيم معاها. ليه؟ لان ممكن يرغب فيها، يقول لها الصبح يقول لها انا اريدك. ما ينفعش انها تمتنع، بالعكس لو هي صايمه تفطر، بس الكلام ده في صيام نافله مش في صيام فرض رمضان. تفطر وتلبي رغبه الزوج. لأن طاعة الزوج فرض والصيام ده إيه؟ سنة، والفرض مقدم على السنة. بل ليها أجرين، أجر بنية إنها تصوم وأجر بنية إن هي بتطيع إيه؟ الزوج. أيضاً لا بأس باستعمال العطور واستنشاقها. وأما البخور فقد اختلف فيه العلماء والراجح أنه لا يفطر. يعني تولع بخور وتشم ريحته لا بأس. هذا لا يفطر أيضاً الصائم. أيضا من أخر قضاء الأيام التي أفطر فيها لعذر من مرض ونحوه فليس عليه إلا القضاء عند القدرة. واحد صايم رمضان مرض في يوم من الأيام بتاعت رمضان، أصبح مديون بيوم لله عز وجل، بعد ما ينتهي شهر رمضان الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا أو على السفر فعدة من أيام أخرى، يبقى يعيد يوم ما كان الإيه؟ اليوم ده، ويعد كام يوم هو فطره ويصوم بدلهم. امتى؟ بعد انتهاء رمضان مباشرة وبعد ربنا ما يعافيه. طب افرض بقى أخر قضاء اليوم دوت لغير عذر. يعني هو ربنا شفاه. ما صاموش على طول في الشهر اللي بعد رمضان، ولا اللي بعديه، ولا اللي بعديه، ولا اللي بعديه. وعمال بيأخر الصيام بتاع اليوم دوت من غير عذر، ما هوش مريض ولا عنده عذر. كون إنه يؤخر اليوم دوت بعض العلماء قال لك يبقى يلزمه قضاء يوم مكان اليوم اللي فطره ويلزمه كفارة تأدبا له. قلنا لهم طب قضاء يوم مكان اليوم موافقينكم عليه، لأن ربنا قال في القرآن فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، لكن منين جبتوا الكفارة؟ ما ردوش، يبقى ما نلزموش. ما نقدرش نلزم عباد الله بشيء الا بدين بدين الله وبشرع الله. مفهومة دي؟ يعني ما تجيش تقول لك الشيخ فلان قال، ما يلزمنيش انا، يلزمني ربنا قال ايه والرسول. حتى لو رمضان الثاني دخل عليه من غير ما يصوم، هنا يلزمه الاستغفار والتوبة والندم، لكن لا يلزمه الايه؟ الكفارة، انما يلزمه القضاء. ومن قال بوجوب القضاء قلنا له هات الدليل، ومش هيجيب دليل. اما الابر العلاجية التي يقصد بها التغذية زي حقن الفيتامينات، فالراجح انها لا تفطر، لان لو واحد خد ابر علاجية وحقن علاجية وفيتامينات هل هتغنيه عن الجوع والعطش؟ لا. هل يقدر ان هو يعيش عليها من غير ما ياكل ولا يشرب؟ لا. هل هي دخلت من المدخل المعتاد من الفم ودخلت للمريء والبلعوم والمعدة؟ لا. إذن هي ليست بمثابة الطعام ولا الشراب. أيضا لا يجوز الإفطار من أجل الامتحانات. أو واحد شغال شغلانة مثلا يقول لك أنا شغال عمل شاق، يعني واحد شغال في مخبز يقول لك ده أنا شغال بتعب. تتعب إيه يا عم؟ هو مين اللي بيتعب أكتر، أنت ولا الطبيب اللي واقف في غرفة العمليات بيعمل عملية 3-4 ساعات متواصل وأشياء دقيقة محتاجة منه تركيز، لأن غلطة واحدة يموت المريض، صح ولا لا؟ ورغم ذلك لا يحق لا لده ولا لدمه يفطر أكتر، لا يحق. فما بالك بقى بيجي طالب يقول لك أصلا أنا بذاكر، بتذاكر يعني إيه؟ يقول لك يعني أفطر. لا. فلا يجوز الإفطار من أجل الامتحانات ولا ضرورة فيه، لأنه يمكنه المراجعة بالليل، ومن فعل ذلك فعليه الرجوع والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا يجوز أن تستعمل المرأة أدوية في رمضان لمنع الحيض كما ذكرنا. كذلك نسيت أقول لكم حاجة، طب المرأة دي ليه بتستأذن زوجها؟ قلنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمرأة أن هي تصوم إلا بإيه؟ بإذن زوجها. طيب أخوها وأبوها لو ما كانتش متزوجة تستأذنوا ليه في أنها تاخد دواء منع الحيض دوت؟ حد يعرف؟ اللي يعرف له جيد. ليه المرأة إذا أرادت أن هي تصوم شهر كاملا وتاخد دواء يمنع الحيض أن هي يجب عليها أنها تستأذن وليها، ولي أمرها، سواء كان أبوها لو كان على قيد الحياة أو أخوها الأكبر اللي يعولها؟ ليه؟ ما هي الطبيبة أشارت عليها وقالت أنه ما فيش ضرر. مش دي برضه كده هنوفر الجايزة، محدش هياخدها. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لا يدخل الشيطان في رأس أحد منهم. المرأة أنت ما بتحطش لما بتحمل وهي مش متزوجة، فهمت؟ ما يقول لك هي مش متزوجة، ازاي الدورة الشهرية ما جاتلهاش؟ ازاي انت صايمة 30 يوم؟ ويبدأ بقى الشكوك وتبدأ بقى مشاكل في البيت، فسدا للباب ده من البداية. مفهومة؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا دواء الرب، البخاخة بتاعت الرب، هذه لا تؤثر في صحة الصوم. ليه؟ هي بتخرج غذاء ولا بتخرج هواء؟ بتخرج هواء، هواء مضغوط بيوصل للمعدة والبلعوم والمريء، ولا بيوصل للرئتين والقصبة الهوائية؟ بيوصل للرئتين، يعني وصلت للجهاز التنفسي ما وصلتش للجهاز الهضمي. ثم هي ما هياش مسافة الطعام ولا الشراب، ثم هي لا تغني عن الطعام والشراب، ثم هي لا تخرج جسم. إذا يجوز استعمالها إذا شعر الصائم في نهار رمضان بالاختناق الشديد أن يخرج البخاخة ويستنشق إيه؟ البخاخة ولا بأس، وهذا لا يفطر الصائم. أيضا الحقنة الشرابية، الحقنة الشرابية اللي يعرفها كتير من الناس دي أحيانا بتدخل مية في الدبر، فتحة الدبر، ورغم ذلك ما تفطرش، دخلت من المدخل الغير معتاد للطعام والشراب، ليست بمثابة الطعام والشراب، لا تغني عن الجوع والعطش، لا تصل إلى المعدة فلا تفطر. ما اعرفش اللي بيقولوا تفطر بيقولوا تفطر على اساس ايه مش فاهم. المهم حتى الجلوكوز ما يفطرش. شفت بقى الجلوكوز واحد حصل له مثلا ضعف شديد وخدوه مثلا في المستشفى وعلقوا له محاليل جلوكوز ما يفطرش. هو الجلوكوز ده يا جماعه بيغني عن الطعام والشراب؟ لا 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 يغني عن الطعام والشراب، لا يغني عن، لان الجلوكوز هنا بيوصل له جزء من القيمه الغذائيه اللي بتستخلصها المعده من الدم، اللي بيستخلصها الدم من المعده وياخد بعض العناصر الغذائيه ويمشيها في الدم وتمشي في الدوره الدمويه توصل لخلايا جسمه الانسجه. يعني لو في طبيب معانا قاعد دلوقتي يكلمني، هي بتوصل فين؟ هي بتدخل للجسم منين؟ من الدم، ما وصلتش من المعده ولا الجهاز الهضمي. ده اولا. نعم؟ ما انا بقول اهو، هي لا تقضي على شهوه الجوع نفسه، يعني ما زال هو يحس بالجوع والعطش، حتى انت لو قدمت له طعام وشراب يقول لك انا عايز اكل. لو هيستطيع ان هو في طاقه وقدره ان هو ياكل، هيقوم ياكل يقول لك انا عايز اكل. فهي اولا لا تغني عن الجوع والعطش، ثانيا لم تدخل للجسم من المدخل المعتاد، لذلك انا قلت لك لو واحد جاب حصوه او حجر وابتلعها متعمد يفطر رغم انها ما تغنيش عن الجوع. طب ليه دي فطرته وليه دي ما فطرتوش؟ دي دخلت من الجهاز الهضمي ودي لم تدخل من الجهاز الهضمي.
كويس. مريض يعني واحد ربنا
ماشي. ايه اللي تعمله بقى ويقول ما احنا بنقول ايه بقى؟ ركز، يعني انا اقصد اقول لك ركز في الكلمه اللي انا بقولها. انا بقول حقنه الجلوكوز ما تفطرش. لكن هو لو فطر في الحاله دي هيبقى فطر ليه؟ عشان حقنه الجلوكوز ولا عشان هو ضعيف وعشان مريض وعشان الايه قالت له فعدته من ايام اخر؟ يبقى هو فطر لمين؟ للجلوكوز ولا فطر للمرض؟ للمرض. يبقى الجلوكوز نفسه فطره ولا ما فطروش؟ الجلوكوز ما فطرش. انا بتكلم في ان الجلوكوز نفسه ما يفطرش. فاهم قصدي؟ احيانا بعض الناس تبص تلاقيه محتاج الطبيب يشير عليه دلوقتي انه ياخد حقنه جلوكوز ما يكملهاش كمان كامله، ياخد جزء بسيط. انا حصلت مع بنتي كانت ضعيفه حصل لها جفاف، فالدكتور حجزها في المستشفى اداها جلوكوز لمده ساعه بس وبعد كده كمان بقيه اليوم عادي. يعني ممكن ما يحتاجش الجلوكوز بمعنى ان هو يضطر ان هو يكون مريض ويفطر، لا هو حصل له بس ضعف في الوقت ده. الضعف اللي اثر عليه احتاج بس معاه جزء جلوكوز وكمل بقيه اليوم صيام. فيبقى الحقنه الجلوكوز نفسها ما فطرتوش. انما لو هو مريض مرض شديد هنا بنقول له افطر لاجل المرض مش لاجل الجلوكوز. مفهومه دي؟ طيب. ايضا يباح للصائم بعض اشياء، منها الصائم يصبح جنب. كتير من الناس للاسف تبص تلاقيه نايم الظهر، نايم في فتره القيلوله، فجاه صحي من النوم على جنابه، يقول لك اه صيامي راح. هو صح ليه يا ابني؟ الجنابه لا تنقض الصوم، الجنابه لا تنقض الصوم. يعني واحد شاب نايم صحي وجد نفسه على جنابه محتلم، يبقى صيامه ماله؟ مستمر، صيامه مستمر، لكن يعمل ايه؟ يغتسل ويتوضا للصلاه. طب رجل عاشر زوجته بعد ما جاء من صلاه التراويح ونام وبعدين قال لها صحيني من النوم قبل الفجر عشان نتسحر وعشان اغتسل، قومته من النوم قبل الفجر بدقائق، يروح يغتسل ولا يروح يتسحر؟ يتسحر. أذن عليه الفجر وهو بيتسحر. هو دلوقتي اغتسل من جنابه ولا مازال على جنابه؟ مازال على جنابه، يبقى صيامه مستمر ولا مش مستمر؟ صيامه صحيح بس يتابع بالغسل من الجنابه علشان يقدر يحضر صلاه الايه؟ الفجر. وكذلك زوجته. شاب نام بعد صلاه التراويح، صحي من النوم على جنابه. لا بأس ان هو يتسحر ومفيش مشاكل ويستمر صيامه، بس المهم ان هو ايه؟ يسارع بالاغتسال حتى يحضر صلاه الفجر قبل شروق الايه؟ الشمس. يبقى الجنابه لا تؤثر في صحه الصيام. كويس. جميل. صحي قبل الفجر بدقيقتين ثلاثه. يا دوب شرب كوبايه ميه سحور، حد احتمالات؟ خلاص هو كده بقى صايم وحصل البركه بتاعت الحديث، تطهروا فان في السحور بركه. طيب افرض هو نايم وقال لهم صحوني علشان اتصحى، وصح الفجر اذن عليه، ام بعد اذان الفجر لا اتطهر ولا اغتسل من الجنابه، صيامه صحيح لانه بيت النيه كمان، لانه قال لهم ايه صحوني، يبقى كان بيت على نيه انه هيصوم. ومساله تبييت النيه مهمه جدا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت النيه من الليل، يعني كل ليله لازم تبيت نيه انك هتصوم بكره. أبيتها إزاي؟ إنما الأعمال بالنيات، ما أنت إلا أومك تقوم تاكل في الوقت ده، أكلك ده إيه؟ عشان تتقوى بيه على الصيام، هي دي النية. يبقى مش محتاج إنك أنت تقول نويت أصوم، كلمة نويت أصوم دي بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وقال النية محلها القلب، ما قالش النية محلها اللسان، لأن ما يجيش واحد يقول لك لنويت، ويجي بعض الناس يقول لك خلاص تنوي نية الشهر كله، ده تأليف. ده تأليف في دين ربنا، مين اللي قال لك تقول الشهر كله؟ النبي قال لك، النبي بيقول لك كل ليلة. طب عارف النبي قال لك كل ليلة ليه؟ ما عشان هو لو بيفهم ويشغل مخه شوية هيفهم، بس هو مش عايز يفهم. النبي لما يقول لك صلى الله عليه وسلم النية كل ليلة، عشان لو جه يوم مرضت ولا عييت ولا انقطع فيه الصيام، فاهمني؟ يبقى اليوم ده بس لوحده اللي راح، لأن كل يوم ليه نية مستقلة. إنما لما تنوي الشهر كله، صمت أول أربع أيام، عيد في اليوم الخامس، يبقى انقطعت النية، يبقى من أول اليوم الخامس لحد اليوم الثلاثين كل ده ملوش نية، يبقى أنت صايم. فهمتني؟ ها؟ ما لازم يجدد النية كل ليلة، هو النبي قال كده، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. وفي صيام الفرض لابد أن تكون النية قبل الفجر. اما في صيام السنه ممكن تبقى النيه بعد الفجر او الصبح قبل الظهر. ازاي؟ ايه الدليل؟ لا ما تقوليش ازاي، قولي ايه الدليل، قولي الدليل، ما الدين تقولي الدليل. الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح فيسال زوجاته هل من طعام؟ سيده عائشه تقول له لا ما فيش طعام في البيت. يسال السيده صفيه هل من طعام؟ تقول له لا ليس من طعام. يسال السيده كذا جويريه مثلا هل من طعام؟ تقول الله البيوت كلها ما فيش اكل. طب اني صائم، ما قالش ايه نويت الصيام، خلي بالك قال اني صائم، يعني انا بعرفكم ان انا النهارده صايم، فلما تعملوا الاكل بتعملوه المغرب بقى. بعض الجهال بياخد الحديث ده يقول لك ما هو النيه بتتقال باللسان. قول له يا اخي روح اتعلم قبل ما تتكلم. النبي قال اني صائم ولا قال نويت الصيام؟ قال اني صائم. ليه قال اني صائم؟ بيعلمهم، بيعرفهم، بيقول لهم انا النهارده صايم، يبقى ما تحضرونيش الاكل كمان ساعه لو وجد اكل، لا ابقوا جهزوه بقى المغرب. فاهمني؟ ثم اذا كانت واحده من كنا يا زوجاتي، زوجات النبي يعني، لها في رغبه فلتنتظر بعد المغرب فاني اليوم صائم. شفت هو بيقول ليه كده؟ بيقول عشان يعني بيعرف، مش بيقول نويت الصيام. معايا ولا مش معايا؟ طيب يبقى الصائم له ان يصبح على جنابه، يعني ايه جنوب اصلا؟ يعني ايه معنى الكلمه دي؟ حد يعرف؟ لا معنى كلمة جنوب، ليه اللي بيجامع زوجته أو اللي بيصبح محتلم بنسميه على جنابه ليه؟ تجنب العبادات يعني. يعني ايه بقى تجنب؟ ابتعد. ايه الدليل على معنى كلمة ان الجنب معناها البعد؟ ها؟ هي دي. تمام. والجار ذي القربى والجار الجنب. يعني الجار القريب منك والجار الايه؟ البعيد. يبقى انت لما تقول انا على جنابه يعني معناها انا على بعد من مس المصحف، انا على بعد من الدخول في الصلاه، انا على بعد من الطواف حول الكعبه. فاهمني؟ هو ده معناه. يبقى لان في بعض الناس للاسف الشديد يقول لك ايه؟ يا عم الشيخ انا لما بصحى من النوم واكون على نجاسه بعمل اقول له نجاست يا ابني سبحان الله، ما تقولش نجاست ان المؤمن لا ينجس. ما النبي قال كده صلى الله عليه وسلم. حصلت مع سيدنا ابو هريره، سيدنا ابو هريره رضي الله عنه وارضاه في يوم كان يسير في احد الحديث صحيح يسير في احد سكك المدينه فراى النبي صلى الله عليه وسلم فانخنث منه، يعني استخبى في طريق دخل في طريق ثاني، فعاد بعد ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اين كنت يا ابا هريره، وفي روايه اين كنت يا ابا هر، بيدلعه يعني انت كنت فين. قال يا رسول الله لم اكن على طهاره فكرهت ان اجالسك. قال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس، يبقى كان اولى ان يقول ايه كنت على جنابه. مفهومه دي؟ طيب دليل ايه على ان الصائم يصبح على جنابه ولا يؤثر هذا في صيامه؟ الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم من حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها انها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم. ثم حرف عطف يفيد الترتيب مع التراخي، يعني بعد اذان الفجر بفتره بيغتسل ويصوم، يبقى دخل عليه الفجر وهو ايه على جنابه. ايضا يباح للصائم استعمال السواك طوال نهار رمضان. بعض العلماء يقول لك لا، ما بعد العصر لحد المغرب يكره ليك استعمال السواك. قلنا بناء على ايه؟ قال لك في حديث رواه ابو داود في سننه وبعض اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كره استعمال السواك بعد اذان العصر. علماء الحديث وجدوا ان هذا الحديث ضعيف، اذا لا يجب العمل به. معايا؟ بل هذا يناقضه الحديث الصحيح المتفق عليه في البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه، وفي روايه عند كل وضوء. طب لا عند كل صلاه وكل وضوء دي يعني امتى؟ يعني صلاه الفجر وصلاه الظهر وصلاه العصر بتكون انت صايم، يبقى هتستعمل السواك وانت صايم ثلاث صلوات اهو. معايا؟ يبقى ازاي؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ يبقى استعمال السواك طوال نهار رمضان لا باس به. ايضا المضمضه والاستنشاق. المضمضه والاستنشاق. واحد حابب يتمضمض ده غير الوضوء. يعني هو قاعد حابب مثلا حاسس ان نزوله بيوجعه. حاسس مثلا ان هو عايز يغير الريحه اللي في فمه، مثلا يعني. فحب يتمضمض، حابب يتمضمض مفيش مشكله، ما انا انفه دخل فيها تراب او حابب يستنشق مفيش مشكله، يتمضمض ويستنشق طول نهار رمضان ولا بأس. حاسس بحر شديد وعاوز يغسل وشه، ودي لسه هنقولها، ويدخل ميه في انفه وفي ايه وفي فمه ويتمضمض لا بأس، مفيش ايه مشكله، بس بشرط لا يبالغ في المضمضه والاستنشاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. يبقى في حالة لما تكون صايم ما تبالغش. ليه؟ لأن المية تدخل في جوفك. يبقى في كل الأحوال تبالغ ما عدا بس وأنت صايم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم خلي بالك من لفظة الحديث، النبي قال إيه؟ بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائم. يبقى تبالغ في الأوقات اللي أنت مش صايم فيها، لكن الوقت اللي أنت صايم فيه ما تبالغش. لكن ما قالش ما تتمضمضش، ده قال لك اتمضمض واستنشق بس ما تبالغش. مفهوم اللفظ؟ ايضا المباشره والقبله للصائم. رجل يباشر زوجته، يضم زوجته، يقبل زوجته وهو صائم، هذا لا يؤثر في صحه الصيام، هذا لا يؤثر في صحة الصيام، بس بشرط يكون يملك إرابه. يعني إيه يملك إرابه؟ يعني يستطيع إن هو يملك نفسه بحيث إن هو لا يقع على الزوج. اتفقنا؟ إذا كان يملك نفسه فلا بأس بذلك، أما لو كان لا يملك نفسه فيكره له ذلك خشية إن صيامه إيه؟ يفرط. نعم. اللي هو الجماع. ما لذلك احنا بنقول ايه بقى؟ يملك ايه ربه؟ واحد يملك نفسه، هو حاسس ان هو ما يملكش نفسه يبقى ما يقربش من زوجته اصلا. من البدايه ممنوع انه يقرب، لكن لو يستطيع ان هو يقبل زوجته، يستطيع ان هو يضم زوجته، فاهمني؟ في الحاله دي ويملك نفسه ان هو لا ينزل مزي او مني، في الحاله دي بنقول له ايه؟ لا باس وصيامك صحيح. ايه الدليل؟ الدليل حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها، والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإرابه. كان يقدر يملك نفسه، يمسك نفسه، مفهوم؟ بعض الناس بقى للأسف العلماء يقول لك إيه؟ لو كان راجل كبير في السن، مين اللي سمع الكلام اللي أنا هقوله ده؟ سمعتوه يعني؟ يقول لك لو راجل كبير في السن يجوز له انه يقبل زوجته وهو صايم، وانه يضم زوجته اليه ويباشرها وهو صايم، لكن لو كان شاب لا يجوز له ذلك. قلنا لهم جبتوها منين؟ ما عرفوش يردوا. يقول لك اصل الشاب ما يقدرش يملك نفسه. قلنا لهم كذب، قد يكون هناك شاب يستطيع ان يملك نفسه ورجل كبير في السن لا يستطيع ان يملك نفسه، مفهومه؟ فالمسألة مسألة متفاوتة، من غير مرتبطة بسن ولا مرتبطة بشيء، ده هي مرتبطة بالشخص نفسه. أنت تستطيع تملك نفسك أو لا تستطيع، فإن كنت تملك نفسك فلا بأس، وإن كنت لا تملك نفسك يبقى يكره ليك ذلك، وإلا هتقع في مسألة الحرمة، وتقع في مسألة بقى معاشرة الزوجة، وتقع بقى في مسألة الكفارة مع إعادة الصيام، عفت رقبة أو أو إطعام 60 مسكين وكسوتهم، أو صيام 60 يوم متتابع، يعني صمت 59 يوم وفطرت يوم ترجع تعيد من الأول تاني، حتى لو يوم، حتى لو صمت 60 يوم وفطرت قبل المغرب بدقيقة، عشان يوم، عشان يوم إيه؟ عشان 5 دقايق، ما هو المتجوز يعرف إنها 5 دقايق، عشان 5 دقايق يصوم 60 يوم، طب لازمته ايه؟ ما كانش يعرف برضه عليه الكفاره. ايه الدليل؟ انت عايز تقول لي ايه الدليل؟ ولو اني كنت عايز اتكلم عنها في المبطلات بتاعة الصيام، بس هضطر كده ان انا اجاوب. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. هو دلوقتي بيقول لي طب لو واحد ما يعرفش، لو واحد ما يعرفش برضه يلتزم بالكفارة؟ أيوه. الدليل؟ الدليل حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لا بلاش الحديث ده، خلينا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، أنا ضعت يا رسول الله، الحقني. خلي بالك الراجل ده، ركز معايا في الحديث. احنا يا جماعة المعلومات اللي بنجيبها دي بنجيبها منين؟ أنا عايزك لما تقرأ حديث للنبي صلى الله عليه وسلم تركز فيه، هتطلع منه فوائد كتيرة وأحكام كتيرة مش حكم واحد. يعني الحديث اللي أنا هقوله ده هتشوف ممكن نطلع منه كذا حكم دلوقتي، مش حكم واحد. أولاً جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، وقعت على امرأتي في رمضان. فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ انت تقدر تعتق رقبة؟ عندك عبد تعتقه ولا أمة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال ثم جلس. جلس بقى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة من دي الراجل يقدر عليها. جلس النبي وجلس الرجل. السؤال دلوقتي، الراجل لو كان يعرف الحكم كان جه سأل النبي؟ يبقى ده دليل على ان الراجل ايه؟ ما يعرفش الحكم، لكن ملزم برضه بايه؟ بالكفارة وبالأداء وبالحكم. مفهومة ولا مش مفهومة؟ ادي أول فايدة خدناها من الحديث. الفايدة الثانية، أنا لسه ما خلصتش الحديث. اتفضل.
هو جاي يقول هلكت ليه؟ وعارف إن في حاجة يعني ده مش طبيعي.
ما هو عارف أصل الأصل في الصيام إيه هو؟ ما ما هي دي بالفطرة. الأصل في الصيام إيه؟ ربنا قال يدع طعامه وشهوته لأجلي. فالراجل عارف إن هو الأصل في الصيام إن أنا أدع الطعام وأدع الشهوة. هو كده في عشر ذكر يبقى أدع الشهوة لم يدعها، لم يدع الشهوة. فهو حس إن في حاجة عملها غلط، إيه هي وكفرتها إيه؟ ما يعرفش. فراح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جلس قال، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، ناس جايبة صباطة بلح للنبي هدية. فقال صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا، يعني خد ده وتصدق بيه. طيب ده ما انتحلتكش أي حاجة خالص. قال فهل على أفقر منا؟ فيش حد في البلد أفقر مننا احنا. فما بين لابتيها، يعني في المدينة، أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، يعني أسنانه، وقال اذهب فأطعمه أهلك. وهذا الحديث رواه الجماعة، يعني البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ومالك في الموطأ والإمام أحمد في المسلم، كل متخيل. يبقى دي فايدة إن الراجل ما كانش يعرف الحكم إيه. يبقى اللي عاشر زوجته وما يعرفش الحكم ملزم برضه. الحاجة الثانية، الحاجة الثانية إن لو كان فقير جدا الكفارة اللي هيطلعها هيطلعها لنفسه وأهله. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث الترتيب، عتق الرقم. يعني ما يجيش واحد يوم داخل مرة واحدة على إيه؟ أصل كتير من الناس برضه لما يكون مثلا حلف يمين وعايز يكفر عن يمين بتاعه يصوم ثلاث أيام، مين قال لك صوم ثلاث أيام؟ أنت الصيام ثلاث أيام دي آخر حاجة خالص، أنت ليه سبت الأولى والثانية وجيت على الثالثة؟ أنت الأول تعتق رقم، ما قدرتش تبقى تطعم 10 مساكين أو كسواتهم، ما قدرتش يبقى صوم بقى ثلاث أيام، لا هو بيستسهل، ما ينفعش. فدي فايدة برضه ثالثة، مسألة مراعاة الإيه؟ الترتيب في الكفارة، الترتيب في الحكم يعني. المهم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له تعتق رقبه؟ قال له لا. قال له تصوم شهرين متتابعين؟ قال له لا، ده انا ضعيف ما اقدرش، ده بقول لك مش قادرين ناكل، هبقى اصوم ازاي اصلا شهرين؟ ده انا بستنى اصلا الاكله اللي بتجيلي في اليوم بالعافيه. يبقى اول حاجه عتق رقبه، ثاني حاجه صيام شهرين متتابعين، ثالث حاجه اطعام 60 مسكين. يبقى لابد من ايه؟ من الترتيب. مفهوم؟ لو حصل ايه؟ يعني هو ضم زوجته او قبل زوجته في نهار رمضان فخرج منه مزج، حصل منه انزال بدون دخول في الفرج، في الحالة دي فيها خلاف. بعض العلماء قال يقضي يوم مكان اليوم، والبعض قال عليه كفارة، لكن القول الراجح انه يقضي يوم مكان اليوم فقط. ليه؟ ليس عليه كفارة إلا في معاشرة الزوجة، بدل نص الحديث دوت اللي احنا قايلينه. بالمناسبة بقى برضو الحديث ده فيه فايدة رابعة أو خمسة، إيه هي؟ إن النبي ألزم مين بالكفارة؟ الراجل ولا مراته؟ الراجل. تفهم قصدي إيه؟ لأن الراجل هو الملزم بالإيه؟ طب حتى لو المرأة هي اللي أغرته، حتى لو المرأة هي اللي أغرته، بس هي على ذنب، لكن هو الملزم بالكفارة، لأنه هو له العقل يمتنع أو يرفض. ولذلك لما طرد آدم عليه السلام وحواء من الجنة كان العتاب موجه لمين؟ لآدم، عشان هو الرجل هو القوام. مفهومة دي؟ فدي فايدة برضو من ضمن الحديث طبعا. بعد عادة هيغتسل غسل الجنابة عادي وكل شيء عادي.
فضل.
لا انت تقصد المزي ولا تقصد الجماعه المعاشره بتاعت الزوجه؟ المزي. لا المزي، المزي بص يا جماعه، المزي حكمه نجس، والوزي حكمه نجس، والمني حكمه طاهر. نقول الفرق بين الثلاثه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. المزي يخرج من الانسان قطره او قطرتان ويكون ماء ابيض تخين لزج سميك يخرج بشهوه نتيجه للتفكير في شيء او النظر لشيء او سماع شيء او مس امراه. ده المزي. الوزي يخرج عقب البول نتيجه البرد او لمرض. ويخرج ماء ابيض تخين لزج، واحيانا بيكون مدي لون صفرة شويه. ده المنسي ده الكلام ده، لا لا ده دي الدوافع اللي هي قبل المنيه، لا يطلق عليه، لا لا يطلق عليه المنسي. المنسي عامه يعني انسان فكر في شيء او شاف شيء بيخرج منه الماء الابيض ده لوحده قطر او قطرتين ما تزيدش، ده اسمه مزي حكمه نجس. يعمل ايه؟ يغسل فرجه ويغسل الملابس الجزء اللي اصاب منها الملبس ويتوضى ويصلي ما يغتسلش. الوجه كذلك اللي بيخرج عقب البول نتيجه المرض او تعب او برد شديد، خلاص كده لا ما يكتموش فرد واحد، بس عشان ما يحصلش لخبطه الاول افهم. خلاص عرفنا المزي، عرفنا الوجه. المنيه بقى حكمه طاهر لكن يوجب الغسل. والمني الفرق بينه وبين المزي والوجه ان الوجه المزي والوجه بيخرج قطره او قطرتين، انما المني بيخرج تفعه متدفق خلق من ماء دافق وبيخرج بعديه عقوبه ضعف وفطور، يخرج من بين الصلب والترائب. فده مين؟ ده المني. يوجب الغسل، يوجب الايه؟ الغسل كاملا. وحكمه انه طاهر. طاهر ليه؟ لان يخرج منه الانسان، مفهوم؟ لا
يبقى في نهار رمضان
المزي في نهار رمضان، المزي في نهار رمضان اثناء الصيام اذا قبل الزوج زوجته مثلا. المزي فيها خلاف بين العلماء، بعضهم قال انه يقضي يوم مكان هذا اليوم وليس عليه كفاره لانه لم يجامع، تفهم؟ البعض الاخر قال يستغفر الله ويتوب اليه وليس عليه قضاء يوم مكان، وليس عليه قضاء يوم مكان، وان كان هذا هو الراي الراجح. اما اللي قالوا بقضاء يوم مكان اليوم فقالوا بالراي الاحوط وليس الراجح، لان لو جينا قلنا طب انتوا جبتوا يوم قضاء مكان اليوم ده، ايه الدليل على قضاء يوم مكانه؟ هيقول لك فسد الصوم. ايه الدليل على ان الصوم فسد؟ ده السؤال. ها مفيش دليل، يبقى اذا لا نجبره بايه؟ بقضاء يوم مكانه. انما اذا اراد قضاء يوم مكانه حيطه وتحصيل للاجر فلا بأس. لكن في لو هنتكلم بقى في حق وحقك مثلا، يعني زي ما نسميها واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا يبقى ليس عليه قضاء، لانه لا يوجد نص على ان من كان فيه مز. سيدنا علي بن ابي طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم، ارسل رجل يسال النبي استحياء منه لانه كان متزوج بالسيده فاطمه بنته، فارسله لي وقال له رجل مزاء، لان سيدنا علي بن ابي طالب كان مزاء يعني يخرج منه مزي كتير. خلي بالك كلمه مزاء على وزن فعال صيغه مبالغه، يعني معناه انه مش بيخرج منه مزي النهارده، ده كل يوم، وكل يوم دي يعني 365 يوم، يعني بيعدي عليه 30 يوم بتوع شهر رمضان. معايا ولا مش معايا؟ فالنبي ما قال، لما قال له ايه؟ يغسل مذاكيره ذكره يعني، ومذاكيره يعني الخصيتين وذكر، ويغسل ما اصابه من الملابس ويتوضا ويصلي. وما قالوش في الحديث واذا كان صائما فليقضي يوما مكان. فهمتها؟ معايا ولا مش معايا؟ بس طيب. وهذا ما تستريح اليه النفس يعني لوجود الادله عليه. تحليل الدم وضرب الابر والحقن اللي في العضل والوريد تفطر ولا ما تفطرش؟ قلنا انها لا تفطر. الحجامه تفطر ولا ما تفطرش؟ لا تفطر. وبعض العلماء قال لك تفطر. طب اللي قالوا تفطر ليه؟ قال لك ده في حديث افطر الحاجم والمحجوم، يعني الراجل اللي بيعمل حجامه واللي بتعمل له حجامه. قلنا هذا الحديث منسوخ، لان في اخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته انه احتجم صلى الله عليه وسلم وكان صائم. ففي الحاله دي اصبح حديث ايه؟ منسوخ. يعني ايه منسوخ؟ يعني يعمل بالحديث الاخير ولا يعمل بالحديث الاول. فهمناها دي؟ يعني الحديث الاخير لغى الحديث الايه؟ الاولاني. مفهومه؟ ما انا لسه هنقول بقى، انا بس بينت الجزئيه دي. الجزئيه الثانيه بقى يكره استعمالها لمن يخشى عليه الضعف. واحد لو عمل حجامة في نهار رمضان وصايم خايف او حاسس انه ممكن يضعف وما يقدرش يكمل بقية اليوم صيام، يبقى لا يكره ليه استعمالها، لان كده هيقع في الحرام ويفطر يوم. اما اذا كان يستطيع ان هو يتقوى على ذلك يقول له لا بأس، مفيش مشكلة، مفيش ايه مشكلة. ايضا الكحل والقطرة في العين لا تفطر، والكحل للرجال والنساء على السواء. مش حاجة ما كحل الستات بس تحطه، لا الرجالة برضو بيحطوا ايه كحل، بس يبقى لسان كويس يعني ربنا بقى رضي عنه اللي يعرف يلاقي الاسمد. الاسمد ده الكحل اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه للرجال، لكن لو كحلت بأي كحل تاني مفيش مشكلة برضه، لا بأس، بس يكون كحل اللي هو حجر مطحون، مش تجيب قلم كحل اللي هو بتعمله النساء، ولا تجيب اي لاينر ولا اي شادو وتعمل، ولا المسكرة والكلام ده، لا انت تعمل كحل اللي هو الحجر المطحون. ليه؟ لان هو بيفيد النظر وبيزيل الامراض والبكتيريا اللي هي بتسيب العمص في العين. المهم صب الماء البارد على الرأس والاغتسال يباح فعله للصائم. واحد صايم حاسس انه عطشان عايز يشرب بس مش عايز يضيع الصيام، راح مالي البانيو ميه وقعد في البانيو، مش هيحس بالعطش، مش هيحس بالعطش. نزل في البحر قعد يعوم شويه، بس ما يكونش في نساء متبرجات ولا مخالفات شرعيه، مفيش مشاكل. واحد عنده شاليه مثلا والبحر الجزء بتاعه قدام بيته، فلاح وعنده الترعه قدام الغيط بتاعه، راح نط قعد يعوم فيها، مفيش مشكله. فاهمني؟ واحد دخل فضل طول النهار تحت الدش طول ما هو صايم، لا بأس، يباح لي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، فكان صلى الله عليه وسلم في حديث سيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم ثم يغتسل ويصوم، يغتسل ويصوم. قال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، التبرد يعني الاستحمام والاغتسال. نعم ايه اقصى وقت للجنب في نهار رمضان؟ لا هي مش مرتبطه بالنهار رمضان او غير رمضان، نقول بقى عامه اقصى وقت للواحد لما يكون على جنابه قد ايه؟ انا عايز اقصى وقت، اللي يقولها صح يبقى 100 100. طب وممكن يعدي عليه أذنين ويفضل على جنابه؟ ماشي لحد ما يقوم منهم، لا غير كده، أنا مستعد أقول لك ممكن يفضل قاعد على جنابه. خلي بالك، يعني هو صلى الفجر وصايم أهو، قال هنام ساعة بعد الفجر، نام ساعة قام ماله؟ بقى على جنابه. ممكن أخليه يفضل على جنابه لحد المغرب، لحد قبل المغرب. عارف ازاي؟ لما يكون على سفر ويجمع ما بين الظهر والعصر، صح؟ وهيوصل هناك قبل المغرب، يوم يغتسل ويصلي الظهر والعصر جمع تأخير، وبعدين يستأذن المغرب يوم يصلي المغرب. اقصى مدة هيك. لا في الطبيعي الاولى ان الواحد ما ياخرش الغسل من الجنابه حتى لا تبتعد عنك الملائكه، مفهوم؟ وبعدين انت اصلا كل ما تبقى على جنابه كل ما تبقى بعيد عن الطاعه، مش هيبقى لك مباح بس ليك غير الذكر. طب ليه؟ طب ما تاخد القران تقرا يا اخي، فاهم؟ ما تقعد تصلي نوافل، عجل بها، عجل بها. احنا كده دخلنا في مساله فقهيه ثانيه. حاضر. انت بتقول للمرأة الحائض يجوز لها انها تمسك القرآن اللي هو التفسير اللي فيه آيات قرآنية وتفسيرها؟ لو واحد على جنابة ممكن يمسك كتاب فيه تفسير، تفسير للآيات. من اقول لك اهو، ممكن يمسك كتاب فيه تفسير للآيات وفي احاديث. شيخ الإسلام ابن تيمية قال اذا كان الكلام البشري اكثر من الكلام الالهي، كلام الناس تفسير اكتر من الايه. يعني انت عندك ايه وثلاث اربع صفح تفسيرها، فاهم ازاي؟ ففي الحاله دي يجوز، لان هنا الاغلب ما بقاش اسمه كتاب، ما بقاش اسمه مصحف، بقى اسمه ايه؟ كتاب. مفهوم ولا لا؟ في التسميه غلبت عليه اسم كتاب وليس اسم مصحف. دي حاجه، ده لو كان جن. لو كانت امراه حائض مش بقى تمسك كتاب في تفسير، لا يجوز لها انها تمسك المصحف كمان، بس بشرط بحائل وتقلب صفحاته بعصا او بقلم او هي لابسه الجوانتي الكفاية، المهم ان بشرتها ما تمسش المصحف. مفهوم؟ واللي يقول لك اصل المصحف ما ينفعش حد يلمسه لا يمسه الا المطهرون، يقول لهم جاهلين. يقول اللي بيقول كده نقول له جاهل، جاهل، جهول، مش هال، جهال، جهل، بصيغ المبالغه الخمسه. روح هات لي دليل على ان انا لما امسك المصحف اكون على طهاره، اكون على وضوء، واتحداك لو عرفت لي الدليل. هيقول لك يبقى لا يمسه الا المطهرون. قول له هو مين يا ابن المطهرون؟ ومين هو يمسه؟ وايه هي الايه دي؟ وايه الايه اللي قبلها؟ الايه اللي قبلها ايه؟ في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون. ايه هو الكتاب المكنون؟ اللوح المحفوظ. ايه دخل المصحف في القصه؟ مش عارف. المهم لا يمسه الا المطهرون. مين هم المطهرون؟ الملائكه. انما انت متطهر مش مطهر. هم مطهرون لانهم خلقوا من النور، لا ياكلون ولا يشربون ولا يتزوجون ولا ينكحون. فهم اصلهم ما يفهم اللغه العربيه مطهر على وزن مفعل، يعني هو اصله كده. انما متطهر على وزن متفعل، فيه رجال يحبون ان يتطهروا، يعني يتفعلوا، يعني يقوموا بعمل الفعل. افهم. انا معرفش الناس دي بيجيب لك حاجات وهم مش فاهمين الايه دي، ايه دخل دي بدي؟ مش عارف. لا، انت وانت غير متوضئ يجوز لك تمسك المصحف وتقرا التلاوه كمان والعباده، ولا بأس. والحائض كذلك، بس الجنب لا. ليه؟ طب ليه قلنا الحائض اه والجنب لا؟ الحائض لا تستطيع رفع دم الحيض، انما الجنب يستطيع ان يزيل الجنابه باغتسال. مفهومه دي؟ ولذلك الحائض يجوز لها انها تجلس في المسجد وتسمع درس العلم. الجنب لا، يغتسل ويحضر الدرس. طب ايه الدليل على ان الحائض تجلس في المسجد؟ اصل برضه انا عارف انهم كتير قوي من العلماء يقول لك لا ده ما تعتبش المسجد اصلا ولا تجلس في المسجد. قلنا والله كلام خطا، الدليل عليه كتير. خد مثلا اول ده، عد معايا الادله. اول دليل، السيده عائشه لما كانت بتطوف حول الكعبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، في المسجد الحرام، في المسجد يعني في المنطقه دي كلها اسمها المسجد الحرام، يعني هي جوه ايه؟ مسجد. فجاه نزل عليها ضم الحيض فحزنت، فقال ما يحزنك؟ قالت كذا كذا كذا. قال ان هذا شيئا قد اكتبه الله على بنات حواء، ففعلي كل شيء الا ان تطوفي بالبيت. يعني معناها افضلي في المسجد برضه، يبقى افضلي في المسجد وانت حائض. ادي حاجه. الحاجه الثانيه، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الحديث، كل الاحاديث الصحيحه في البخاري ومسلم، كان معتكف في المسجد فاحدى زوجاته اعطته المنديل. الحديث حتى في صحيح البخاري معايا، والباب بتاعه بعنوان المنديل. المهم فاعطته المنديل، يعني الفوطه يعني عشان ينشف الوضوء بتاعه والغسل بتاعه، فما رضيتش انها تمد ايديها وتديه له يعني في المسجد. فقالت اني حائض. قال ان حيضتك ليست بيدك. ليست بيدك يعني الحيض مش في ايديك، او ليست بيدك يعني انت مش في مزاجك ولا قدرتك. وفي كلا الحالتين كانت فين؟ في المسجد. ايضا المراه السوداء التي كانت تقوم من المسجد، هي خادمه المسجد اللي بتنظف المسجد وقايمه ليل ونايمه في المسجد 24 ساعه قاعده عايشه فيه ما لهاش بيت غيره. طب دي ما كانش بيجي لها ايام تحيض فيها؟ طب النبي ما كانش عارف ده؟ عارف. امال ما كانش بيطلعها بره المسجد ليه؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم لما اكبر النساء وقال لهن ان يخرجن لحضور صلاه العيد ويحضرن في مصلى العيد ويكبرن بتكبير الناس في العيد ويؤمنن على دعاء الامام في العيد وبيحضروا المصلى وهم حيض، فاهمني؟ وغيره وغيره أدلة كتير جدا جدا، بس ما فيش وقت ان انا اسردها يعني. المهم ايضا يباح للصائم ذوق الطعام. امرأة بتطهي الطعام بس عايزة تعرف ملحه زيادة ولا لا، تحط الطعام في لسانها وتذوق، بس بعد ذلك تبصقه ما تبلعوش. واحدة عايزة تعمل اكل لابنها معايا، تمضغ شيء علشان تطلعه بعد كده لابنها، تمضغه فاهمني؟ لا بقى انت زوجتك انت في البيت علشان تعمل لك كوبايه البلح ابو ميه دي، ما تمسك البلح في اتنينها وتقعد تكسر اهو وتدوقته ولا لا؟ ذوق الطعام. طيب انت رايح تشتري حاجه من حد، خل ولا اي طعام ولا حاجه، عارف بقى هو ان الدنيا النهارده رمضان وصيام، يلا بيع لك حاجه حمضانه. لا، الاسلام قال لك برضه ليك الحق انك تدوق البضاعه اللي تشتريها علشان ما ايه، ما تخدعش. ايضا استحب السلف للصائم الترفه والتجمل بالترجل والادهان. كلام عايز ترجمه طبعا. استحب السلف للصائم الترفه والتجمل بالترجل والادهان. حد فيهم حاجه؟ الادهان اللي هو في استعمال الكريم والشامبو والجل، الكلام ده كله. اما الترجل اللي هو تسريح الشعر، ده اسمه الترجل. والترفه بقى يعني انك انت بقى تجمل في نفسك وتعمل كل شيء في نفسك. حاضر. الاول بس عشان نعرف، كتير من الناس يقول لك لا ده استعمال الكريم يفطر، واستعمال زيت الشعر يفطر، واستعمال المرهم على الجلد يفطر. كذابين ومش فاهمين، ويروحوا يتعلموا قبل ما يتكلموا. الكلام ده ما حصلش. الزيت طب بيفطر، يقول لك اصل بيمشي عن طريق خصلات الشعر ويوصل للبشره وبعدين يوصل للدم والجسم. يا سلام، طب ما هو دخل للجسم من ده مدخل غير معتاد، وهو ليس بمثابه الطعام ولا الشراب. معايا؟ فالاصل ان استعمال الزيت، زيت الشعر، الفوزلين، الجل، الكريم، المرهم، كل ده ما يفطرش ولا يؤثر في الصوم. خلاص؟ دي نقطة. النقطة الثانية بتقول لي بقى في للشعر تسريحة معينة ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى إن الجزء الأمامي من الشعر يتسرح للأمام، والجزء الخلفي اللي في الظهر يتسرح للخلف، واللي على الجنبين للجنبين. ليه؟ تمشي مع مجرى مخرج خصلة الشعر، ما تجبرش الشعر على ايه؟ على تسريحة مخالفة ليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر كان بيسرح شعره للخلف لورا، كانت قريش المشركين بيعملوا كده، لكن بعد ذلك هو أحب إن هو يفلق الشعر من المنتصف كما تفعل مين؟ كما يفعل اليهود والنصارى، لأنهم أهل كتاب. فالأقرب للمسلمين أهل كتاب ولا عباد أصنام؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيحب يقلد أهل الكتاب في بعض الأمور اللي يخالف فيها إيه؟ عباد الأصنام، والله أعلم وأعلم. طيب، أيضا ما لا يمكن الاحتراز منه يعفى عنه. يعني شيء أنت ما تقدرش تحمي نفسك منه، زي بلع الريق، غبار الطريق، غربلة الدقيق، كل ده ما تقدرش ان انت تمنع نفسك عنه، فهذا لا يؤثر في صحة الصيام. النخامة، النخامة الأصل فيها في الأنف. لو واحد مثلا بيشد ريقه فراح جاية من الخلف النخامة مع ريقه وخرجها، مفيش مشكلة لأنها جاية كلها من الداخل. معايا؟ اما لو خرجت خلاص وصلت للانف، للقصبه يعني بتاعت الانف، لا وجب عليه انه ايه؟ يخرجها. مفهومه دي؟ واضحه ولا مش واضحه؟ يعني لو حسيت ان النخامه بتخرج من انفك كنت عايز تخرجها تعمل ايه؟ لابد ان انت تخرجها. لو وصلت فين؟ لو وصلت لارنبه الانف فاهم؟ اما لو ما زالت في الداخل من عند الحلق من جوه وانت جاي تبلع ريقك او جاي ان انت تكح فخرجت مع البلغم معايا، يبقى لابد ان انت ايه، مفيش مشكله هنا، دخلت واختلطت مع ايه؟ بيبلع بلحه؟ لا، ما انا بقول لك اهو واحد بيبلع، ما انا قلت لك ما لا يمكن الاحتراز عنه كبلع الريق وغبار الطريق وغربله الدقيق، هذا يعفى عنه. حاجه كمان العلق، حد يعرفه؟ ها؟ اللي بان، اللي بان واللي ما بانش، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي بان، بس مش اقصد اللي بان يعني اللي بان الحقيقي بتاعنا لو بيتعمل بالسكر ويتعمل فيه عسل والحاجات دي، لا. هقول لك زي ايه؟ احيانا طبيب الاسنان يقول للمريض، طبيب الاذن قصدي، يقول للمريض انه يمضغ قطعه جلد بلاستيك بس لا تستحلب منها شيء، ما بتخرجش ماده، يقعد يمضغ فيها كده علشان خاطر تقوي العضله بتاعت الفكين او علشان خاطر تعالج جزء من الاذن الوسطى عنده او كده، فاهم؟ في الحاله دي بنقول له حتى وانت صايم استعملها ولا بقى، ما دامت لا يستحلب منها شيء، انما مش تجيب لبانه وتمضغها تقوم هي يستحلب منها ماده سكريه تبلعها تقول لي ده انا اللبان، فاهم؟ عشان كده بنحذر ونقول اوعى تقرا كتاب لوحدك من غير شيخ، لانك لو قريت كتاب فقه في فقه الصيام هتلاقي يقول لك العلق وبين قوسين اللبان، هتقوم رايح جايب لبان، لا، ما انت ما فهمتش ايه المقصود بالعلق هنا، المقصود بالجلدة التي لا يستحلب منها شيء، مفهوما؟ زي اللبان سمارة اللي عندنا هنا ده. إذا استعمله من أجل إن الطبيب قال له استعمل ده لمرض فبنقول له يجوز، أما لغير ضرورة فلا يجوز. أيوه أنا فاهم فاهم، علشان يجرد ريقه، زي بعض زي مثلا في الجيش بيحط صخرة أو زلطة تحت لسانه عشان تجرد ريقه، عشان ما يحسش بالعطش في الصحراء والكلام ده. والله أنا نشك فيها يعني. وبما انني دبوس فانا اشك. قال ابن المنذر: اجمعوا على انه لا شيء على الصائم فيما يبتلعه مما جرى مع الريق مما بين اسنانه مما لا يقدر على اخراجه. زي انت اتسحرت وصحيت الصبح فوجئت لقيت بين اسنانك بقايا من طعام ايه؟ الامس. في الحاله دي لو ابتلعتها لا بأس ولا ايه؟ ولا تؤثر في صحة الصيام. جميل. وانت بتاكل الفجر أذن، تبتلع الشيء اللي في فمك ولا تدخل شيء آخر معايا؟ ولو كنت لسه واضعها في فمك فالأولى ان انت تخرجها، لكن لا بأس ان استمرت في مضغها وابتلعها، والله أعلى وأعلم. أيوه. وانا ممكن اقول لكم دلوقتي اقول لك ليه، بس لو قلت ليه هتصير بلبله وهتقعدوا تستغربوا. الدوله الوحيده على مستوى العالم والكره الارضيه مصر، الفجر فيها بيأذن قبل ميعاده الحقيقي. المشكله دي اتكلم فيها الازهر من سنين واتكلم فيها حديثا. يعني الفجر يعني نص ساعه، لو عايز تصلي الفجر حقيقي في وقته ها؟ تدور على مسجد بيأخر الإقامة نص ساعة، لذلك مساجد السنيات لا بتأخر نص ساعة. ليه؟ على ما يطلع وقت الفجر الحقيقي. ده الفجر الكذب. للأسف. خلاص بقى عشان ما هنسيب بقى بلبلة وناس تقول لك طب والصيام يحصل له إيه؟ وما يحصلوش إيه؟ والصلاة طب ونصلي فجر؟ لا، أنا بقول في مسألة الصلاة فقط. ما عشان كده بقول لك خلاص إذا كانت اللقمة في فمك استمر فيها. على جميل. تحب اديك دليل قديم ولا معاصر تشوفه وتعيش بنفسك؟ هديك دليل تعيش انت بنفسك. خلاص، كل البيوت دلوقتي عندها دش صح؟ خلاص، في كل اوقات الصلوات الاربعه ظهر وعصر ومغرب وعشاء، بص على السعوديه وبص عليك هتلاقي بينك وبينهم ساعه في الصلاه. في الفجر ازاي انتوا الاثنين بتصلوا مع بعض؟ مش عارف. لا في في فرق وقت. مصر على خط طول والسعودية على خط طول تاني خالص، على ما الشمس بتعدي من كل خط طول بتاخد 4 أو 5 دقايق. اه كويس. ازاي بقى؟ ما ده بقى اللي احنا بنقوله. لا 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 انا انا ما لا انت بعد المغرب مباشره هتلاقي العيش عندهم. انت الدش بتاعك غير الدش بتاعنا ولا ايه؟ طيب اهو بالظبط. طب ما التوقيت ده مساله مرتبطه بالوقت. واحدة واحدة. هي مرتبطة بالوقت. الوقت مرتبط بمين؟ بالشمس. الشمس الكرة الأرضية فيها خطوط طول وهمية ودوائر عرض. خطوط الطول دي عشان التوقيت. بتبدأ بصفر خط جرينيتش، احنا هنقلبها جغرافيا شكلنا كده. المهم السعودية في شرق آسيا في القسم الشرقي من الكرة الأرضية، الشمس بتطلع في الشروق في الجزء الأول فتيجي على السعودية قبل ما تيجي على مصر، لأن الكرة الأرضية على ما بتدور وتيجي مصر في نفس المكان وتواجه الشمس بيكون عدى حوالي ساعة. فزي ما يعدي ساعة هنا على الصلوات الأربعة المفروض تعدي برضو على الفجر اللي هي الصلاة الخمسة. اشمعنى يعني 4 و1 لا؟ ايه دي المشكله؟ وده لذلك الكلام ده من قديم، ده الكلام ده يعني عفوا من 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 واكبر واحد فينا قاعدين وهو صغير في السن الازهر اتكلم فيها وعندي الكتب منها من زمان بيتكلم فيها وبرده ما زالوا برده مستمر. يعني علماء الازهر قالوا لا ورغم ذلك برده الحكومه ماشيه على ايه؟ هو برده النتيجه هي هي. بعدين نص ساعه ان شاء الله. المهم مش عايزين بس صفصطة، خلونا نسأل أسئلة مفيدة عشان المفروض كنت امشي من ربع ساعة يعني. لا مش همشي على المغرب انا. ها حد عنده سؤال او استفسار في شيء؟ اه اي بالظبط. فرض على كل من تاجر في شيء ان هو يعرف فقه البيوع على الاقل في المسألة اللي بيتاجر فيها. يسأل مثلا عالم يقول له انا بتاجر في كذا وكذا، ايه الضوابط الخاصه بمساله التجاره دي ولو خرجتها قسط خرجها ازاي وايه شروط القسط؟ عشان ما لان بين القسط وبين الربا شعره تحوله حلال وحرام. يعني مثلا اديك مثال انت عندك سلعه بعتها خلاص، مثلا واحد قال لك ايه؟ قال لك انا عاوز موبايل خلاص، انت قلت له مواصفاته ايه؟ كذا كذا كذا، قلت له خلاص هو بثمن كذا، خدت منه الفلوس، انت امتلكت دلوقتي وبعت خلاص، انت بعت وامتلكت، بس هل انت امتلكت جسم الشيء؟ لسه ما اشتريتوش، يبقى بعت ما لا تملك. ما ينفعش. دي نقطة، نقطة ثانية، انت اتفقت قلت له دوت الموبايل ده مثلا كاش نقدا ب 100 جنيه، قسط ب 150. قال لك خلاص انا موافق. كده بقى ربا. فيها حرمة. ليه؟ لأنك لازم تقول له ب 150 على كم شهر، وإذا حصل تأخير في غرامة تأخير ولا ما فيش؟ لو بقى في غرامة تأخير بقى ربا عن الاتفاق الأول. أيوة فيها حرمة ربا. إيه؟ لازم تعرفوا ثمنه كاش كام؟ وثمنه قسط كام؟ وعلى كم شهر؟ وكل شهر الدفعة قد إيه؟ أيوة هو عرضه اتفقته خلاص ما فيش مشكلة. لو ايه؟ ايوه هيدفع لك كلهم مره واحده وتسقط جزء من عليه. لا 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 مش معناه لا ما فيهاش من ربا، لا لا يجوز، هو ما ينفعش. هنا في الحاله دي بقى ايه، هو يدي لك المبلغ، انت بقى حبيت، انت بعد ما خدته حبيت تسقط شيء منه بارادتك، ما يجبركش، مش من حق، لا ملهاش نسبه محدده دي لا لا لا، ده اتفاق، والمسلمين عند شروط ايه، ما فيهاش مشكله. انا اتفق يا سيدي، الموبايل ده بجنيه، ابيعه لك ب 700 جنيه اصلا، انت موافق وانا موافق خلاص، بس الاصل ان يكون ايه، يعني الربح يكون معقول، ما يبقاش فيه ظلم برضه. خلاص ان انت بتروح بتاخد منه ايه، تدي له الفلوس. كويس. طب سؤال، ليه انت يعني دلوقتي هو في الـ انت المعرض دوت قال لك هتشتريها منه مثلا ب50 كاش. طب السؤال ايه علاقه البنك في القصه دلوقتي؟ انت هتاخدها باسم، والمصنع الاجنس دوت مش هيبيع لك قسط، هيبيع لك كاش بس، فهتدخل البنك بينك وبينه. لا ما هي نفس الحكايه اهي، ما هو البنك باع ما لا يملك اهو. البنك اصلا امتى، في حاله واحده بس، اذا كان البنك عنده معرض تابعه. ما انا فاهم، ما انا عارف، انا فاهم والله، فاهم القصه، انا فاهم. اقرب لك الصوره، زي واحد بيقول ايه، انا رحت اشتري ثلاجه ب 100 جنيه بس انا معيش ال 100 جنيه، انت بتحكي لجارك، فجارك قال لك ايه، طب ايه رايك اجيبها لك انا وتديني 120، هي نفس الفكره، مش هي دي انت تقصدها، ما هي دي ربا، لان هو اصلا ليست تجارته. امتى تبقى في حاله واحده؟ اذا كان البنك يملك الاجنس دوت تبعه، وهو عارض ديت للبيع، يقول لك بكذا سعرها، كاش كذا وقص كذا، في حد يقول ماشي، لان انت هنا بتشتري مما يملكه هو، مش هو ملكها عشانك. اذا البنك راح اشتراها بقى فعلا، لا يجوز. انا عارف لا يجوز، عارف، ما هيش، لان هو دلوقتي باع ما لا يملك، فاعمل يملك في الاصل. يا ناس انتوا مش باصين للاصل، انت باصص ان هو فضل يشوف الناس عايزه ايه وراح يجيبه لهم، فاهمني؟ هو الاولى لو البنك عامل معرض تبعه، انت تروح تشتريها منه ويعرض عليك يقول لك هي قسط كذا وكاش كذا، في الحاله دي هو بيبيع ما يملك من الاصل، انما كده هم مالكش من الاصل، ده هو اشترى عشانك بالظبط، فكده عمليه تجاره، يدخل يكسب يخسر كده، انما هو كده رايح جايبها مخصوص ليك انت، فهنا هي دي الربا، هي دي المشكله. عارف كانها ايه بالظبط؟ كان انت قلت له طب انا هدي لك يعني اديني المبلغ ده بس ايه، بدل ما هو 5000 لا اديهولي، ما هي العربيه بخمسه، فهو هيحاسبك على كام؟ على 7، يبقى كانه هو ادالك المبلغ 7، هي نفس العمليه. وده كلام، ده كلام الدكتور محمد المصير استاذ الفقه والنظام المعاصر، لو تعرفوه، بتاع جامعه الازهر رحمه الله، ده كان بيديني الفقه، ودي بالنص كده قالها لي بنفس النص. لا هو ما انا بقول لك، انا بص ماليش علاقه بقى بنك مين بيعمل بنك مين ما بيعملش، انا بقول لك البنك اذا كان عنده معرض تابعه بيعرض للبيع، انت تروح تشتري منه كانه معرض عادي، مفيش مشكله، فاهم؟ بس في شرط تاني، اذا اتاخرت ما يعملش عليك غرامات تاخير، لان دي زياده في الفلوس والزياده ربح. خلاص، اذا كان مش هيعمل غرامات تاخير، اذا كان تابع للبنك المعرض نفسه عامه، لا ما فيش مشكله، عادي زي ما بيبيع كراسي زي اي حاجه، ما فيش مشكله.
لا يملك كل السيارات العامة.
دي بقى ترجع لترجع لاراده المعرض، لان انت مش مكلف انك تروح تبحث في دفاتره، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون. ايه المتنطع؟ اللي عمال بقى يقعد انت بتجيب فلوسك منين؟ انت مالك انت ليك علاقه بيع وشراء، وليك ان انت تعامل الناس بالظاهر. ظاهر الراجل ده انه فاتح معرض ومعاه راس مال وشاري البضاعه بيبيع ويشتري وبيعرض، وانت تاخد او ما تاخدش. انما لو هتقعد تسال يبقى انت اللي بتضيع نفسك. انت انا بجاوب على قد السؤال معين بحيث ان افيد الشخص في الجزئيه اللي تخصه. اما مثال ثاني، عليكم الصحه والبركات. في اي سؤال او استفسار ثاني؟ ها ليه ايه كويس. لا هنا صعب الصيام عليها. هنا بقى ربنا قال ايه؟ فمن كان منكم مريضا، وهي هنا مريضه لا تقوى على الصيام بسبب انها بتعمل صمام في القلب ومحتاجه علاج ومحتاجه رعايه. لا، هي تعد الايام اللي هي فطرتها وتصومها وقدامها لحد شعبان بتاع السنه الجايه. لو هيستمر باستمرار ومش هتلاقي ولا فرصه يوم تصوم يوم، في الحاله دي تطعم بقى عن كل يوم مسكين من اوسط ما تطعمون اهليكم، يعني تقريبا حوالي 10 12 15 جنيه وجبه كده يعني. بس خلي بالك انا قلت ايه؟ اطعام، ما قلتش مال. يعني هي تخرج طعام، ما تخرجش فلوس، تخرج اكل. او انها تدي الفلوس لمسجد يكون بيطعم، فهي وكلت اصحاب المسجد دول بان هم اللي يطعموا مكانها. هم اطعموا ما اطعموش الحساب عليهم هم، هي كده بقت قدام ربنا بريئه. ايه يعني في خلال قد ايه؟ خلاص هي بتفطر في رمضان، عايزه تطعم كل يوم فطرته، يعني تطعم عن امبارح وتفطر النهارده، يبقى لما بكره تقوم تطعم عن النهارده، وهكذا تطعم عن كل يوم هي تفطر. او ممكن تاجلهم وتجمعهم كلهم مع بعض، طلعوا 30 يوم، تقوم جايه بعد رمضان تقوم جايبه 30 مسكين وعامله لهم اكله كلهم ياكلوا، يبقى 30 في يوم واحد والبيت اتزحم مره واحده وخلص. او تجيب 15 مسكين وتاكلهم على يومين، او تجيب مسكين واحد وتاكله 30 يوم برضه ليها الحريه. ما فيش مشكله لو هتطلعوا غير مطهي مطبوخ وهم يطبخوه، ما فيش مشكله برضه عادي، ما فيش مشكله. بس تطلع معاه لحم يعني، ما تطلعوش رز بس من غير لحم. انت بتاكل ايه بس؟ ما ربنا قال من اوسط ما تطعمون اهليكم. شوف انت بتاكل، تاكل طبق باميه وطبق رز وحته لحمه وطبق سلطه، هو ده اللي يخرج له، انت مش احسن مني. بس هو ده المقصود. المهم ان هم عدد الايام عن كل يوم مسكين، فاهم؟ وياكلوا ويشبعوا. ما هو مش شرط 30 بني ادم، ممكن يكون بني ادم ياكل 30 يوم، هو عن كل يوم مره، فاهم قصدي ايه؟ خلاص ان شاء الله ما فيش مشكله ان شاء الله. طيب كفايه كده بقى. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.